إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وكنا مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإنني نظرت إلى أكبر آفة تجتال المرأة عن الطريق الذي خلقه الله عز وجل له، كما في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي هؤلاء حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأكبر آفة تجتال المسلم عن هذا الطريق هو الشيطان، وعداوة الشيطان بينة لا تكاد تلتبس على أحد حتى في أخفى ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتخجل أن يطلع عليه أحد فهذا من تسويلات الشيطان. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه، الذي رواه الإمام النسائي وأحمد بسند قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه بجمع طريق، يعني ليس هناك سبيل تريد فيه الله عز وجل إلا وعلى الرصد شيطان ينتظرك. أدي معنى الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الجهاد، بطريق الهجرة، فقال له: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فمن مات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا حديث جليل يشتمل على معان كثيرة، وهذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ثلاثة، اللي هو الإسلام والهجرة والجهاد. ليس المقصود ان عداوة الشيطان تنحصر في هذه الثلاثة، بل في كل دقيق وجليل، كما ذكرت في أول الكلام، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالشيطان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صحيح مسلم، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأعظمهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيرسل سراياه، كل شيطان من الشياطين واخد خط سير، اليوم لابد أن يضل مسلما، أن يأمر رجلا أن يعق أباه، أن يقتل إنسانا، أن يزني إنسانا، أن يشرب الخمر، أفراد المعاصي التي يمكن أن تتخيلها في الدنيا، كل شيطان من هذه الشياطين معه خط سير بأمر الشيطان الكبير، يذهب فيضل بني آدم، فيقول كما في حديث أبي موسى الأشعري، يقول إبليس: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فبعد ما يرسل سراياه إلى بني آدم، في آخر اليوم يأتي فيبدأ الحساب، ليس كبني آدم يدي خط سير ثم ينسى، لا، الشياطين لا ينسون أبدا. قيل للحسن البصري رحمة الله عليه: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. فهم يعملون بجد واجتهاد مع بني آدم، كل إنسان على حسب ما يستطيعونه معهم. فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. دي أجناس المعاصي، قدرها أنت كما تشاء، كذا وكذا أجناس المعاصي. فيقول: لم تفعل شيئا. يقول مثلا: ما تركته حتى عق أباه. يقول: لم تفعل شيئا. وانت: ما تركته حتى قتل أخاه. يقول: لم تفعل شيئا. يظل هكذا معهم وهو يقول: لم تفعل شيئا، كما في حديث جابر، حتى يأتي آية فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه، كما في رواية الأعمش، ويقول يلتزم يعني يحتضره، ويقول له: أنت أنت، نعم أنت. ده في حديث جابر. في حديث أبي موسى يقول: ما فعلت؟ يقول: ما تركته حتى طلق امرأته، قال: يوشك أن يتزوج. وأنت؟ يقول: ما تركته حتى عق أباه، قال: يوشك أن يبر. وأنت؟ قال: ما تركته حتى أشرك بالله. حينئذ يقوم ويقول له: أنت أنت، نعم أنت، ويلبسه التاج. إذن الشيطان كما رفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول هذا لرب العالمين، واستثنى الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه إذ لا سبيل له عليهم. هذا الشيطان الذي وصف ربنا عز وجل عداوته بأنها بينة، أكثر الناس وقعوا في حبائله، برغم أن الله عز وجل قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني لا يختفي، حتى الإثم الذي يحيك في صدرك أنت تعلم أنه من الشيطان. فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام، قال: أتذر دينك ودين أبيك ودين آباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. هذا العصيان ليس من السهل، تقريبا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة هذا المعنى، أن الآباء لهم سلطان كبير جدا على الأبناء، وليس من السهل أن تخالف دين أبيك. لذلك نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن خلقنا مسلمين، لأن الإسلام اصطفاء، فكونك تكون مسلما أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على المرء أن يولد مسلما، لأنه لو ولد لأب نصراني أو يهودي لا يدري أيتبعه أم لا. والظاهر في الأرض الآن أنه يندر جدا أن يخالف المرء دين أبيه، يندر جدا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إيه ده؟ يصعب جدا أن يخالف المرء دين أبيه. ولسلطان الأب على الابن، ولقيمة الأب في حياة الابن، لما أراد الله عز وجل أن يأمر عباده بكثرة ذكره لم يذكر إلا الآباء، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مما يدل على أن الإنسان ابن أبيه، يعني كما يقال الوالد سر أبيه. لأجل هذا الشيطان وقف الإنسان بطريق الإسلام. طيب احنا عندنا الإسلام العام، إنك مسلم، لكن في حقيقة أمريكا هل أنت مسلم في تصرفاتك، في حياتك، في عبوديتك لربك تبارك وتعالى؟ الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لك سيد آمر. إذا وصلك عن الله عز وجل كلام أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلام، إياك أن تعارضه، بل لابد أن تسلم له، ده شرط العبودية. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية التي لا يذكره منا أحد، لا أحد يذكر إطلاقا أنه أن الله عز وجل استخرجه من ظهر آدم وأودع فيه عقلا وخاطبه في عالم الذر فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب لا أحد منا يذكر هذا الميثاق، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وعلق العذاب والمؤاخذة بأصول البلاغ إلى الإنسان، كما قال تبارك وتعالى لينذيكم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. فمن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور، لكن هل هو معذور بإطلاق؟ لا. في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يمتحن يوم القيامة الرجل الهرم والمجنون والذي لم يعني تبلغه الدعوة، فيرسل إليهم رسولا يوم القيامة فيقول لهم إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فمن أبى أن يطيع سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلام. هذا يدل على ماذا؟ على أن التكاليف في الدنيا تساوي دخول النار، لأن الله عز وجل لما قال لهم ادخلوا النار، دول مش يعني لوحدهم كده، لا، أراد أن يسويهم بما إذا بلغتهم الدعوة في الدنيا. الالتزام بالإسلام قد يكلفك عنقك، ممكن تشرد في جنبات الأرض عشان أنت مسلم وملتزم بإسلامك، تدفع ضريبة غالية جدا إذا أردت أن تثبت على مبدئك حتى تحقق معنى العبودية. العبودية تشمل كل الأنفاس. يخطئ جدا من تصور العبودية هي أركان الإسلام الخمسة مثلا أو الأعمال العظيمة الظاهرة، لا، الإسلام بقدر عدد الأنفاس، لا أبالغ في هذا الكلام. كل صفة وضدها مطلوب منك عبودية. أنت لم تخلق سدى، خلقت لأمر عظيم سواء أدركته أو لم تدركه، لأمر كبير. كل صفة وضدها مطلوب، هنا عبودية وهنا عبودية. الفرح له عبودية، ضده الحزن، له عبودية. الشبع له عبودية، والجوع له عبودية. اليقظة له عبودية، والنوم له عبودية. كل شيء وضد، تخيل كل الصفات التي يمكن أن تمر على بالك مطلوب فيها عبودية، أن تكون لله عز وجل عبدا في هذا الموقف. يعني فضيل بن عياض رحمة الله عليه، أبو علي، كان له ولد اسمه علي، كان من كبار المخبتين برغم أنه شاب. كانت امرأة الفضيل توصي زوجها إذا صلى بالناس إماما ونظر في الصفوف فوجد عليا لا يقرأ بآيات النار ولا آيات العذاب. ليه؟ لأنه ما كان يتحمل. ففي يوم من الأيام صلى الفضيل إماما ونظر في الصفوف فلم يجد عليا، فبدأ به على راحته يقرأ ما يحب يعني. فجاء علي وهو يصلي فسمع قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع، سقط علي مغشيا عليه وحملوه إلى البيت لا وهو لا يعقل، وظل أياما لا يعقل. لما مات علي هذا اللي هو كان قرة عين أبيه، وكان يقول رحمة الله عليك يا بني كنت تعينني على الحزن، لما مات علي ومشى الفضيل في جنازته جعل يضحك حتى يبين أنه راض. فلما رآه بعض الناس ونقل سيرته أنه كان يضحك في جنازة ولده، فقال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم ويضحك الفضيل؟ هل الفضيل أكثر رضا عن الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب إجابة مفتوح عليه معان على المعاني رحمة الله عليه، قال هدي نبينا أكمل، إذ أنه أدى لكل عبودية حقها، فأدى عبودية الرضا، فقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وأدى عبودية الرحمة والرأفة فبكى على الولد. أما الفضيل فلما تزاحمت العبوديتان عليه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. البكاء على الولد هذه سجية، ومن حق الوالد أن يبكي على ولده، وهذه تناسب عبودية الرحمة والرأفة، فأعطاها حقها فبكى. صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو لا نقول ما يغضب ربنا. فكل عبودية، كل حالات المرء لابد أن يتلبس بعبودية حتى يبقى تحقق في حقه عصيان الشيطان. بس خلي بالك في الحديث قال: أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك فعصاه فأسلم. دي كلمة مش سهلة. فأسلم دي مش معنى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، هذه لها مقتضيات، هذه لها مقتضيات. ما معنى أن تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله؟ مش لازم تعبد غير الله، تجيب صنم وتعبده. لا، العبادة مش كده. العبادة أن تصرف ما لله عز وجل، أو ما ينبغي أن يكون لله عز وجل أن تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وفى بذلك كان حقا حقا على الله أن يدخله الجنة. طب إحنا هل لنا حق على الله؟ ليس لنا في الحقيقة حق على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه لنا. وذلك كان من يعني الأصول القبيحة للمعتزلة، يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. من الذي أوجب عليه؟ أنت عبده وأنت خلقه، إنما وجب عليه بما أوجبه على نفسه لك. لكن يجب على الله. حتى في هذه قصة مشهورة، يعني قصة الإخوة الثلاثة التي بسببها خرج أبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، وقال يعني أنا أتبع أحمد بن حنبل، ورجع إلى ما يعني مذهب الإمام أحمد بعد أن ظل 40 سنة في الاعتزال إماما في الاعتزال. أبو علي الجبائي زوج أمه رأس المعتزلة هو الذي أعطاه هذا العلم، سقاه هذا العلم. ففي يوم من الأيام بيناقشه بعد ما قال يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، قال له: طيب، ثلاث إخوة، واحد كبر وأسلم فدخل الجنة، والثاني قبض صغيرا فدخل الجنة في منزلة أقل من منزلة أخيه، والثالث كبر فكفر ودخل النار. فأراد فقال له: طيب، الثاني ده الذي مات صغيرا، قال: يا ربي ارفعني إلى درجة أخي. قال له: لا، أخوك كبر وأسلم وعمل الصالحات، بس أنت مت صغيرا. قال له: لو كنت أنا كبرت كنت بقيت زي أخي. تمام. قال: راعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. فصرخ الثالث وقال: وأي مصلحة لي أن أكبر فأكفر وأدخل النار؟ إذا كان يجب على الله أن يفعل الأصلح العباد، فبالثالث اللي دخل النار ده صرخ، قال: هل من مصلحتي أن أدخل النار؟ لم تراعي مصلحتي في ذلك. فوقف أبو علي الجبائي ولم يستطع أن يجيب، فقال أبو الحسن الأشعري: وقف حمار الشيخ. خلاص، عدلوش حل، حمار غلب زي ما احنا بنقول في الايه في الامثال بتاعت. وخرج من هذه الواقع، وخرج الى مذهب اهل السنة والجماعة. لا، كان حقا على الله ان يدخله الجنة بما اوجبه الله على نفسه لعبده، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ في إخوة يبدو في الخارج، فاحنا عايزين نتقارب شوية عشان نفسح لإخواننا في الخارج. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أنهم إذا آمنوا أدخلهم الجنة. إذن الحق على الله عز وجل الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه. فعندما نقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم، ليس معنى أنه كان كافرا فأسلم فقط، بل لابد أن يأتي بمقتضيات الإيمان حتى يكون مستسلما لربه تبارك وتعالى. غير كده يبقى مسلم بالاسم هتنفعه يوم من دهره، كما في موسى البزار من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أبى الله عز وجل أن يجعل من قالها كمن لم يقلها أبدا. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعرف الثوب لما يكون فيه حلية أو فيه زينة أو كده مع الأيام بتتلف أو بتبهت. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا أي شيء، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، ولكن لا يدرون مقتضياتها، مش لا يدرون، لا يعملون بها. فقال صلة بن زفر راوي الحديث عن حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله إذ أنهم لا يفعلون شيئا من مقتضياتها. فقال تنجيهم من النار يا صلة، أي تنجيهم من الخلود في النار كاليهود والنصارى أو كمن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، تنجيهم من النار يا صلة. فإحنا عشان نحقق الإسلام لابد أن ننظر فيما أمرنا به. إحنا عندنا الأحكام الشرعية خمسة: الواجب، المستحب أو المندوب، المباح، دي في باب المأمورات، وفي باب المحظورات الحرام والمكروه. فكل نص يأتينا عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينفك في المطلوب مننا عن هذه الخمسة أبدا. الواجب ما طلب فعله منك على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لك خيار أن تقول فيه لا، ليس من حقك أن تقول فيه لا، ودي طبيعة الأوامر. أطع من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالناس على المراتب الثلاثة دي، واحد فوق ده السيد، واحد تحت ده المأمور، واحد في مساواة ده الند. دي طبيعة الأوامر. فطبيعة الأمر من فوق لتحت يقتضي الوجوب، افعل كذا. طب من تحت لفوق تقتضي التضرع، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ما فعل امر، لكن من تحت لفوق يبقى التضرع والسؤال. انما المتساوون دول انداد. طبيعة الاوامر عندنا من فوق لتحت، إما من الله تبارك وتعالى لنا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لنا أو من أهل العلم للجهلة، فهم فوقهم على أي حال. طبيعة الأمر اللي من فوق لتحت وفيه الوجوب، ليس لك خيار أن تقول له لا إلا إذا أعطاك الخيار، اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. القرينة الصارفة يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تأعفوا اللحى مثلا، وقص الشارب، أو وفروا اللحى، أو أرخوا اللحى. الثلاث ألفاظ دي معناها تمام الإعفاء، أرخوا ترخي اللحية يعني، وفروا ضد أخذها، أعفوا اتركوا يعني اتركوها يعني، تمام. ده فعل أمر. طيب هل في صارف؟ مثلا صارف زي ايه كده؟ زي مثلا رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته فلم يقل له شيء، فده يدل على ليه السنه اللي احنا قلناها قبل كده، الاقرار، انه اقره على ما فعل، تمام. هل هناك نص في بهذا عشان نعتبره صارف لهذه لهذا الامر؟ لا، مفيش صارف، مفيش صارف، خلاص يبقى لبست فيك خلاص، يفيد الوجوب، مالكش حل فيه. طيب واحد يقول لي مثلا، طبعا البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عمر قال وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. أقول له ماشي، أنت هتتبع مذهب ابن عمر في هذا، فابن عمر قيد الأخذ بقيدين، قيد زماني وقيد موضعي. قيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، ما لكش غير كده، إذا حج أو اعتمر. قيد الموضعي قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. اللحية دي من سنة 80، بعد ما خرجت من الجيش سنة 80، مش عارف أجيب 3 سم زيادة، تمام. فده هنا يعني نعتبر على كلام ابن عمر انه صارف بقيد، والا لو هنتبع باثار الصحابه لا، كان علي بن ابي طالب قد ثبت عنه في اسانيد كثيره، يقول ابن عبد البر روينا هذه باسانيد صحيحه، اسانيد صحيحه مش اسناد واحد، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف، وده علي بن أبي طالب أحد الايه الأربعة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليه بالنواجذ. فالصواب تمام الترك، وهذه كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم برضه. طب ايه الدليل على كده؟ حديث خباب في عند البخاري، سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. طب هيشوف لحيته زي هو مأموم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن لحيته كانت لحية عظيمة تملأ ما بين المنكبين كما لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكل الأحاديث التي فيها الأخذ من اللحية لا تصح إلا حديث ابن عمر، وإذا يعني على إغماض قلنا برضو حديث مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري على إغماض برضو في الحج والعمرة، والإسناد فيه علة أيضا. إذن ده اسمه أمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب لا خيار لك. طب الأمر اللي يفيد الاستحباب، إن الشارع نفسه هو الذي يعطيك القرينة، مش انت تجيبها من دماغك. وانا اوصيك واوصي نفسي قبلك، وانا جربت هذا، لا تدع نصا يمر عليك دون ان تستعمل منه شيئا. اي نص يمر بك خذ منه اي شيء، لا تدعه يمر. مرور الكرام، الامام احمد بن حنبل مسنده قرابة 28,000 حديث بالمكرر طبعا، قال ما من حديث بلغني إلا عملت به، إلا حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة الحجام فحجمه فأعطاه أجره، فدعا الحجام فحجمه فأعطاه أجره حتى ينفذ هذا الحديث، أجر الحجام. برغم ان في احاديث يعني فيها ان اجر الحجام خبيث، وطبعا دي لها تأويل اذا كان مستغن عنه ولان الدم نجس، لكن الذي عليه العمل ان الانسان اذا استغنى يترك، اذا استغنى يترك. والا حديث انس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام فحجمه ولو كان اجره خبيثا ما اعطاه، فده يدل على حل اجر الايه؟ اجر الحجام، لكنه اذا استغنى يعني عنه افضل، يعني كان افضل له. اذا لما عندما يقول فعصاه فاسلم، مش عصاه قال لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني كان مشركا من كفار قريش وقال لا اله الا الله خلاص، لا، اسلم الاسلام كله. عشان كده في اخر الحديث قال فمن مات كان حقا على الله ان يدخله الجنه، لا يكون هذا الا اذا سلم اسلامه، فعصاه فاسلم. فاول ما عصاه فاسلم في هذا، طب بعد الاسلام ايه اللي يحصل؟ ان تهاجر، فعصاه فهاجر. فقال له أتذر أرضك وسماءك؟ يعني البيت اللي أنت نشأت فيه والسماء التي يعني كنت تنظر إليها، ملاعبك وملاعب صباك، دي على فكرة بتضعف الإنسان أحيانا، تضعف الإنسان أحيانا. أتذر أرضك وسماءك، العاطفة الإنسان ناحية البيت الذي نشأ فيه. تعرف يعني سمعت انا يعني بعض الدبلوماسيين، تعرف الدبلوماسي بيطوف الارض جيئة وذهابا، كل يوم يتنقل بلده وبتاع الكلام ده، يقول ليس هناك سكنت في كل ما يمكن ان تتخيله من القصور والفلل والكلام ده، افضل بيت دخلته في حياتي وقلبي يهفو لي البيت الذي ولدت فيه، برغم انه يعني لف الدنيا كلها. وفي هذا قصة لبعض الأعراب، لبعض العرب يعني، كان متزوجا بامرأة وأخدمها جارية، ثم استحدث امرأة أخرى جديدة وأخدمها جارية، والبيتين قبال بعض. فالجارية اللي بتاع المرأة الحديثة طلعت بره، لقت الجاريه بتاع المراه الايه القديمه واقفه على الباب، فقامت رمي عليها كلمتين، قالت وما تستوي الرجلان، رجل صحيحه ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني ايه بترمي عليها يعني كلام. فقالت لها ونعم ما قالت. وده الشاهد اللي انا عايزه من الايه الكلام اللي انا قلته بتاع الدبلوماسي ده. قالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابا لاول منزل. دائما الحنين لاول منزل انت نشات فيه. اتذر ارضك وسماءك، وانما المهاجر أتذر أرضك وسماك، وإنما المهاجر كالفرز في الطول. الفرز في الطول إزاي يعني؟ الجماعة اللي في الأرياف اللي هم زي حالتنا يعني، لما كان يأخذ البهيمة اللي أرض البرسيم ويعدين ينقلها وتد وسيبها تأكل، هل البهيمة لها حرية؟ لا حريه بقدر طول الحبل. ايوه لا حريه، ما انت مش مكتفه يعني، لا حريه بقدر طول الحبل. طب المهاجر ده ما هي حريته؟ ده مهاجر خايف، فر من مكانه الى مكان اخر خايف، فيتصور ان كل انسان ينظر اليه انه اكتشف، ده عرفني، ده خد باله مني، خايف مرعوب، فليس له حرية، يفقد حريته المهاجر، بالذات إذا كان مهاجر وخايف. ليس قويا، فده بيبقى يعني فقد حريته التي أصورها لك بحديث فقد الحرية بالكامل. بس أنا يعني عايزك تتخيل الحرية بتاعته قد إيه، يعني إحنا قلنا بطول الحبل، البهيمة بطول الحبل يعني. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يبقى كده أعطاه حقه. الحرية أثمن شيء في الحياة، أن تكون حرا. وخذ الحرية بمفهومها الأوسع، أن تكون حرا. لو كنت حرا في عبادتك مفيش حد يستطيل عليك، ستنعم بطعم العبادة التي نقرأها في الأحاديث. كل الأحاديث الموجودة في النص دي العبادة اللي هي 100%، أنت هتجيب منها كم في المية؟ كن حرا، لا تكون حرا إلا بتمام عبوديتك. إذا تمت عبوديتك تمت حريتك. ده يعني حط قانون في حياتك، تمت العبودية تمت الحرية. احنا كنا بنقرأها لعلمائنا، زي مثلا سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول: إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. صدق والله، إن استطاع المرء أن يعيش بالخبز والملح، أكثر حاجة تذل أعناق الرجال، أنتم تعرفون ذلك، هذا يذل أعناق الرجال. أما إذا كنت حرا 70% من الكرة الأرضية مية مالحة، جبت شوية مية كده وحطيته في الشمس وتبخره هتلاقي ملح. يعني الملح ده تلاقيه في أي حتة، يعني الملح سهل جدا إنسان يحصل على الملح. إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. لما بنقرأ طبعا لا شك أن الزمان له دخل، لما تكون الأرض يظلله الإسلام والناس يمشون فيها بعز الإسلام، تجد الجاهرين بالمعروف والمنكرين المنكر كثر جدا، بخلاف ما إذا طبق الشر على الدنيا كلها. احنا كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. أنا أنصح إخواني أنهم لابد أن يكون عنده كتاب في سير العلماء، كلما أدركه الوهم والخور يروح على سير العلماء، يفزع إلى سير العلماء، يأخذ قوة. كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه من أنفس الكتب في هذا الباب، هو غالي صحيح بس ده كتاب عمر، أنت لا تستغني عنه. أنا والله يا إخواني أستغرب من الذين يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، اليوم أنا وأصحابي. تعدي حتى أبين لك المحنة التي لا يشعر بها أكثر الناس، دي معناها أن 73 باب مفتوح، على كل باب داعية يدعو إليه ويقول لك الجنة عندي، تعالى الجنة في آخر الطريق بتاعي، كل واحد بيقول هذا الكلام وانت بتطوف على 73 باب وما انتش عارف علامة الباب الوحيد. هي دي سر المحنة، أنك لا تدري ما هي علامة الباب الوحيد. ممكن أي واحد لو يعني حسن البيان، رجل مفوه، ممكن يجتلبك. والعرب كان فيهم كده، يعني كان في رجل ألثغ في العرب بيقول على الره غه، فذاك مستقبلا عند العرب يعني. فكان يتكلم على بديهته، لا يقول إطلاقا كلمة فيها راق أبدا، ويتكلم عادي فيش كلمة فيها راق حتى لا يقع في هذا الخطأ. قيل له: قل أمر الأمير بحفر بئر. قال: أوعز القائد بقلب قليب. على طول على البديهة يعني، هو بيقول له قل أمر الأمير بحفر بئر، كلها رأت يعني، عشان يقع يعني في هذا الشيء الشائن، فقال هذا الكلام. فكل باب من هذه الأبواب عليها داع يدعو إليها. أنت أيها المسكين كيف تنجو وأنت لا تعرف علامة الباب الوحيد، لا سيما مع كثرة البدع وعلماء السوء بقى والجماعة المضلون والكلام ده؟ لا والله، محنتنا جسيمة. كن عالما، كلام أبي الدرداء، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. إنك لا عالم ولا متعلم ولا التالتة ولا ما عالم، تكون الرابعة بقى. لا، محنتنا جسيمة. لما نقول فعصاه فأسلم، عصاه بالكلية على كل الأصعدة، مش عصاه بس في الكلمة لي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، عصاه في كل شيء. فده عصاه فهاجر، فالمهاجر ترك دياره، وانت عارف الهجرة الخروج من الدار عديل القتل، عديل القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الدار ليس أمرا سهلا. لا تتخيل الصحابة لما خرجوا من ديارهم من مكة إلى المدينة كانت مسألة سهلة إطلاقا. ده ربنا عز وجل قال: ولا تتخذ من أولياء حتى يهاجروا. كانت الهجرة واجبة، الهجرة الواجبة اللي من الخروج من الدار كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت موجودة حتى الآن بقدر الطاقة. إنك تخرج من أرض التي يسب فيها السلف إلى أرض لا يسب فيها السلف، تخرج من أرض البدعة إلى أرض السنة. أما الهجرة الواجبة التي لا تنقطع حتى ينقطع النفس، الهجرة من المعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، دي الهجرة الواجبة. إنما الهجرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الدار من مكة إلى المدينة. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. طبعا يعني نكاح المرأة بعد موت الرجل، في ناس يعني يعمل عهد مع امرأته انها لا تنكحي بعدي، كما فعل ابو الدرداء رضي الله عنه، قال لأم الدرداء: لا تنكحين احدا بعدي. فأم الدرداء بعد ما مات أبو الدرداء أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين يطلب يدها، فقالت: إني عاهدت أبو الدرداء عهدا ألا أنكح بعده. قال لها: أحسنت فعليك بالصوم. يعني حتى هو نفسه هو نصحها. طبعا هذا شيء على صعب على النفس، أن تذهب المرأة إلى رجل آخر، بالذات عند العرب. العرب دول يعني أغير الخلق، سيبك من العرب اللي انت شايفهم الأيام دي، ما دول مش عرب، دول جايين من أجناس شتى. لكن العرب لا، المسألة بالنسبة لهم كانت رهيبة. لذلك لما كانوا بيطلعوا في الغزو كانوا بياخدوا النساء معهم. ليه؟ حتى إذا لم تقاتل عن قضية تقاتل عن عرضك، حتى لا تعير بعرضك في يوم من الأيام. لأن ما ظنك بعرضك إذا ذهب إلى عدوك؟ ما أنت لما تشوف محنة بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي يعني يتركهم حياة، فما ظنك بعرضك إذا ذهب إلى عدوك؟ عشان تعرف المحنة الجسيمة التي كان فيها بنو إسرائيل. فالعرب مسألة العرض عندهم لا، ده خط احمر بالنسبه لهم، واظن يعني اغلب الجلوس ان شاء الله يعرفون سعد بن عباده، قصه سعد بن عباده ونزول ايات الملاعنه والكلام ده، انه اول ما نزلت الايات اول ما جاء هم هلال بن أمية الواقفي يقول يا رسول الله وجدت رجل مع امرأتي، فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، ما كانش نزلت آيات الملعنة. فسعد بن عبادة جالس قال أنا والله لا ألتمس له شهداء إلا وقد فرغ، على ما أروح أجيب له أربعة يكون فرغ من حاجتي، والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح، لا يعني غير مصفح يعني مش من الصفح والغفران يعني، لا صفح السيف وحد السيف، صفح السيف جانباه حده اللي هو بيقتل به، يقول لا أضربه بصفح السيف ده أنا هقتله على طول. فده بيعارض آية قرآنية، حكم شرعي نازل من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم، كيف يعارض الآيات المحكمات في سورة النور. قال يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. خلاص يبقى محكوم عليه بالإعدام اللي هي طلقها سعد بن عباد. فقال صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. شفت بقى؟ طيب إيه بقى مقياس الغيرة؟ ده درس مهم جدا لأننا نتعلمه، لأن الغيرة قد تحمل المرء على ألا يعذر من له عذر غيران، فالغيرة أعمته. دي مش الغير المحمود، لا. قال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته من غير ريبة، يشك في امرأته بدون داعي للشك، مفيش أي حاجة عندك تستطيع أنك أنت تعلق عليها الشك. طب ليه عمال تقفل البيبان؟ وليه عمال تحط قفل على الشباك؟ وليه عمال تحط كاميرات في البيت عشان تشوف مراتك بتعمل ايه وبتكلم مين؟ لان مفيش ريبة، ما عندكش ريبة اصلا. ممكن تعمل كده لو عندك ريبة مثلا، لكن ليس عندك ريبة، لماذا تفعل هذا؟ هذا مما يكرهه الله ويبغضه. هناك غير يكرهه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما تدرج بيعلو، مش بيتدرج بينزل، بيعلو إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبد. فالغيرة الحمقاء أو التي يكره الله أنك أنت لا تقبل من له عذر حقيقي، لا تعذره إذا كان عذر حقيقي، ممكن تبقى غيور بس بتعذر، عندك غيرة شديدة، ليه عملت كده؟ عملت كده وكده وكده، والله عندك حق. دي الغيرة المعتدلة التي يحبها الله عز وجل. فمسألة العرض عند العرب كانت رهيبة جدا جدا، فمعنى أن يقول له تقتل فتنكح امرأتك وبعدين ويقسم مالك، هذا مما يفتت الكبد. يعني رجل سبحان الله الذي يبخل على الناس لو يعلم إذا مات من يأخذ ماله بعده. يعني أنا شفت حاجات كتير جدا، يعني على مدار 43 سنة شفت مشاكل الناس والخصومات والكلام ده. واحد غني جدا وأخوه فقير جدا وما عندوش إلا بنات، وأخوه يقول له يا أخويا حن علي، بص علي، اعمل اي حاجه في ابدا. طب ده بعد ما يموت مش ده هياخد من ماله رغما عنه؟ يعني انت لو شفت كده احسبها، هات كالكوليتر كده واحسب القصه دي. الرجل ده عنده مال قد كده، اخوه ده هياخد منه قد ايه؟ لو حسبت اللي اخوه هياخده وقسمته على عدد الايام اللي كان بيشتغل فيها لاخوه، هتلاقي تقريبا شغال نص عمره لاخوه، يشغل نص عمره لاخوه. طب ما تدي لاخوك وانت حي، ادي لاخوك على الاقل، يعني تنزع ما في صدره من الاحن عليك. ده شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقه وانا بدرس خصائص الحروف وقفت عند الحديث ده. كنت بدرس خصائص الحروف لما كنت بدرس في الكليه، انا اللغه بتاعتي اسباني يعني، فكنت اعرف في القواعد الاسبانيه اكثر من القواعد العربيه، فدرست خصائص الحروف بالاسباني يعني، ده دفعني ادرس خصائص الحروف بالعربي. لقيت حاجة عجيبة جدا، شوف الحديث ده وقول لي انطباعك. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ها الحاجة دي تديك ايه؟ ممكن تديك فحيح وثعبان. أنا والله فهمتها كده، أصل ما هو ده مقتضى المعاني. الكاشح يعني إيه؟ يعني بيكرهك خالص، يتمنى لك الشر، أي خير بيكرهه لك. هي كده أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. خدها كده، يعني من خصائص العربية الحرف شكله والصوت بتاعه يدي المعنى. يعني مثلا قالت فقال الله تبارك والعاديات ضبح الفرس، صوت الفرس. ها يعني شوف، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثمر به نقعا، جت العين لأنها تشوف الغبار، الغبار اللي بيطلع من سنابك الخيل وهي بتجري غبار، أول كده ما جت حرف العين على طول. يقول لك الحرف العربي مما لا نعرفه عن لغتنا الجميلة، الحرف العربي شكله يفيد المعنى، الصوت بتاعه والجرس يفيد المعنى أيضا. هذا مما استفدته لما قرأت هذا الحديث، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أحسست أن فحيح ثعبان بيتربص به الإنسان. طيب ليه أفضل الصدقة؟ ستصل رحمك وتنزع غل قلبه بهذا. أفضل الصدقة بدل ما تقع في الحسد، لا تأخذ حسد الناس ببعض العطاء الذي تعطيه لهؤلاء الفقراء. أنا عايز أقول يا إخواني، أكبر عقبة تعترض طريقنا في الدنيا هو ذلك الشيطان. الإمام البخاري بدأ بذكر أول العقبات، إحنا هيجينا عقبات بعد كده، عقبة من أصعب العقبات التي قلما ينجو منها إلا القليل، وهي الأماني. الأماني، وأبين لكم إن شاء الله الفرق بين الأماني والرجاء، لأن التمني اللي هو المستحيل، إنما الرجاء قريب المنال. ولذلك ما تقولش إيه له أتمنى لك الخير أو أتمنى لك النجاح والتوفيق، لا، التمني ده حاجة مش جاية، إنما تقول أرجو لك، أرجو لك، أرجو من الرجاء قريب المنال، إنما التمني بعيد المنال جدا، بعيد خالص، كما سناتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث تعرفين، ما رأيت أشبه باللمة من حديث أبي هريرة، كقول ابن عباس ما رأيت أشبه باللمة من قول أبي هريرة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن كان هنقف شوية عند كلمة الأمانية عندما نأتي على الباب الذي يأتي بعد ذلك من كلام الإمام البخاري رحمة الله عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.